الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والذي كتب الإحسان على كل شيء أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه الخير كله وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن من مراتب هذا الدين العظيم مرتبة الإحسان التي عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي أن تحسن في عبادتك وتؤديها على أكمل الوجوه وأتمها وأحسنها كأنك ترى الله سبحانه وتعالى، يعني كأنك قائم بين يديه تتعبد لله، ولست كمن يتعبد له في غيبة عنه، بل تستحضر ذلك من تمام إحسانك لعبادتك وقيامك بحق ربك سبحانه وتعالى. فإن لم تستطع هذه المنزلة نزلت إلى ما هو أدنى منها، وهو أن تستحضر أن الله يراك ويطلع عليك في عبادتك. وهذا المقام هو مقام الإحسان الذي يحب الله سبحانه وتعالى أهله، عندما قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أيها المسلمون، إن الإحسان المطلوب من كل واحد منا ليس في جانب العبادة وحدها، ولا في جانب العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، بل المطلوب الإحسان في كل شأن من شؤون الحياة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الإحسان وأمر به وبين أن الله قد كتبه وفرضه على عباده قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ففي هذا الحديث يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحسان واجب علينا، إن الله كتب الإحسان على كل شيء وجعل في كل شيء مجالا للإحسان. فإذا مشيت تحسن، وإذا تكلمت تحسن، وإذا صليت تحسن، وإذا حججت تحسن، وإذا أطعمت تحسن، وإذا نصحت تحسن، وإذا علمت علمت بإحسان، وإذا صنعت صنعت بإتقان. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إذا عملت عملا فأتقنه وأحسن فيه واجتهد فيه غاية الاجتهاد، وإياك أن تبقي من اجتهادك شيئا وأنت قادر عليه. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا عجيبا في باب الإحسان، وهو أن الإحسان يكون في شيء أو في جهة لا تنتفع من الإحسان. فما هي منفعة الميت من أن يكون كفنه حسنا؟ وما هي منفعة الذبيحة من أن تذبح بإحسان وأن تسلخ بإحسان وأن تحد الشفرة حتى يكون الذبح رفيقا سريعا على رقبة الذبيحة؟ ما ذاك إلا لأن الله يحب الإحسان في كل شيء. وإلا فإن الذبيحة لو ذبحتها بإحسان أو بغير إحسان نهايتها الموت، ولا يفرق الموت أن يكون بإحسان أو بغير إحسان، ولا ينتفع الميت من ميتته إذا كانت بإحسان أو بغير إحسان، ولكن الله كتب الإحسان على كل شيء. فانظروا كيف أن الله سبحانه وتعالى ألهم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يذكر الإحسان في أمر لا ينتفع صاحبه فيه بالإحسان. فما هي منفعة الذبيحة إذا ذبحت بإحسان؟ هي ستموت تموت، لكن الله يحب الإحسان على كل شيء، وكتب الإحسان على كل شيء، وأمر به في كل ميدان. فلا فرق بين ميدان ينتفع به صاحبه أو ميدان لا ينتفع به صاحبه. تأملوا يا عباد الله، إذا كان هذا الحال حالا قد كتبت علينا، قد كتب علينا فيه أن نحسن، فما بالكم بحال ننتفع نحن والمسلمين فيه بالإحسان؟ ما بالكم في بناء الأبنية وعمارة المدن ووضع الجسور وشق الطرقات وإنشاء المصانع والمصالح التي تهم الناس؟ إن الإحسان في مثل هذه من باب أولى، ينتفع الناس بها أيما انتفاع، وتحفظ للناس أموالهم وأبدانهم، وتقيهم بإذن الله من المخاطر. ولذلك نجد أن المخاطر تقل كثيرا عندما تكون الأعمال على وجه الإتقان. أرأيتم إذا بني البناء أو وضع الطريق أو أنشئ المشروع أو أقيم المصنع على وجه الإحسان، ما هي النتائج؟ تحفظ الأموال وتحفظ الأرواح وتقل المخاطر ويسلم الناس ويدوم البناء فترة طويلة، ويحصل بذلك خير كثير لكل أحد. وهذا هو الفرق الكبير الذي نراه بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة. الدول المتقدمة تعنى بالجودة وبالإتقان في دقائق الأشياء، والدول المتخلفة يتراكم فيها ترك الإحسان على كل الأصعدة، في التعليم وفي الأعمال والوظائف وفي المنشآت والمصانع وفي الصناعات والأغذية وفي الزراعة وفي كل شأن من شؤون الحياة. ولذلك تصبح حياة الناس خلطة من التشويش والأذى والبلاء والتعاسة والشقاء. وهذا نلاحظه في بلاد المسلمين عندما يكثر فيهم قلة الإحسان وتقل فيهم العناية بهذه القيمة العظيمة، وهي قيمة الإحسان والإتقان في الأعمال. انظروا يا عباد الله، في الصلاة ينبغي للإنسان أن يحسن الصلاة حتى يدرك أجرها بالكامل. إن الرجل ليصلي الصلاة فما يكتب له منها إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا سدسها، إلا خمسها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا نصفها. وإن الرجل ليصلي الصلاة فترفع إلى السماء فتجمع كما يجمع الثوب الخلق ثم يضرب بها وجه صاحبها. انظروا يا عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم في مسجده فدخل رجل فصلى فنقر صلاته، فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى مثل صلاته الأولى، ثم جاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل، ثم رجع فقال له النبي فصلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل، فقال يا رسول الله إني لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فيحسن في صلاته. وهكذا الوضوء، وهكذا الصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي أمر الحج أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أرأيتم يا عباد الله الأجور العالية والحسنات الرفيعة الكثيرة مرتبة على إحسان العمل وإجادته. ألم يقل الله عز وجل في القرآن الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، لم يقل أيكم أكثر عملا، وإنما قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فالعمل الذي يحبه الله ويحتفي به ويرفعه هو العمل الذي أحسن فيه صاحبه ولو كان قليلا، ولو كان قليلا. تأملوا يا عباد الله، امرأة يتحدث عنها الصحابة بقولهم يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتسيء إلى جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي من أهل النار. وقيل له إن فلانة تصلي فرضها وتصوم شهرها، يعني أنها تقتصر على القليل من العمل وتحسن إلى جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة. ما الفرق بين الأمرين؟ ليست العبرة بكثرة العبادة ولكن بحسنها الذي يؤدي إلى أن يظهر أثر العمل والعبادة على حياة الإنسان. اسمعوا إلى القرآن وهو يوجهنا إلى القول الحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينه. يأمرنا الله بأن نحسن ونأتي بأحسن ما نعلم من الألفاظ والعبارات فيما نتخاطب به ونتحاور به. ويقول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا، بل إن الله يأمرنا بأن لا نتكلم إلا بشيء موافق للحق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أي موافقا للحق لا يزيد عليه ولا ينقص عنه. ولو أن التزمنا ذلك في أقوالنا لانتفت عنا كثير من الإشاعات والترهات والأغلوطات والمشكلات في أمور الحياة. لأننا لا نحسن القول. انظروا يا عباد الله في بيوتنا ما هو الخطاب السائد في هذه البيوت، نجد أن الخطاب السائد في بيوتنا خطاب ينقصه الإحسان ويفقد منه الإتقان واللطف الذي أمر الله به في القرآن. فالأب ينادي أبناءه بألفاظ تعيسة لا تليق بالأدب، والأبناء يتخاطبون بينهم كذلك، والأم تنادي بناتها كذلك، ولذلك يشيع في البيت روح الفرقة والبغضاء والكراهية والفرار من البيت، لأنهم لا يسمعون فيه الكلمة الطيبة ولا القول الحسن. وفي المدرسة كذلك، وفي الوظيفة كذلك، وبين الأصحاب كذلك، لأننا لم نعمل بهذه القاعدة العظيمة من قواعد الحياة، قاعدة الإحسان الطيبة الجميلة. إن الإحسان يشمل يا أحبتي حتى ما يعمله الإنسان من المباحات. لو عملت طعاما فأحسن، أو شرابا فأحسن، أو أتيت أهلك لتقضي شهوتك فأحسن، ولا يكون الإنسان في شيء من حياته إلا على ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الإتيان به على وجه الإتقان. وهذا ما يسميه المعاصرون فيما يذكرونه من تجويد الأعمال الجودة الشاملة أو الجودة النوعية، هي التي أشار إليها القرآن وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر شؤون الحياة. اسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام مسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه الخير كله وأستغفره، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فكما ذكرت لكم أحبتي الكرام أن الإحسان مما كتبه الله على عباده في كل شأن من شؤون الحياة. ماذا يحصل لنا إذا تركنا الإحسان؟ يحصل أيها الأحبة أننا نفقد محبة الله، وأن البلاء يصاحبنا في سائر حياتنا، وأن الشقاء يكون قليلا لنا في سائر أمورنا، لا يستقيم لنا شيء ولا يثبت لنا أمر لأننا لا نحسن العمل. الموظف لا يحسن، العامل لا يحسن، السائق لا يحسن، المعلم لا يحسن، الطبيب لا يحسن، إمام المسجد لا يحسن، الكاتب في الصحيفة لا يحسن، المفكر والمخطط لا يحسن، الداعية لا يحسن. ماذا يكون؟ بلاء فوق بلاء، ظلمات بعضها فوق بعض، وهذا الشقاء الذي تعيشه الأمة الإسلامية ونراه من أنواع التخلف والتأخر في بلاد المسلمين من أعظم أسبابه وأظهرها كما ترون وتلمسون وتحسون هو تركنا لهذه القاعدة العظيمة من قواعد الحياة، وهي قاعدة الإحسان. فلنتق الله يا عباد الله فيما وكل إلينا. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. بلى والله لو استشعر كل واحد منا أنه مسؤول عما اؤتمن عليه وما استرعي عليه مسؤولية عظيمة، سيقف بين يدي الله ويسأل عن القليل والكثير، عن النقير والقطمير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والله لو استشعرنا ذلك ما قصر أحد منا في شيء مما وكل إليه، وفي أمر مما هو تحت يده، وفي أمانة قد استرعي عليها ووضعت تحت رقابته وعينه. فلنتق الله في ذلك يا عباد الله. ثم إن الله أمرني وأمركم بالصلاة والسلام على رسول الله، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر إخواننا المجاهدين، واجمع كلمتهم على الحق والعدل والدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على الإحسان في كل شيء، في عباداتنا ومعاملاتنا وكلماتنا وصناعاتنا وجميع حاجاتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا وترحم إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في بلاد الشام، اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في بلاد اليمن، اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في بورما وفي أفريقيا الوسطى وفي كل مكان يستضعف فيه مسلم يا رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.